عبد الرحمن يا اخي اجازه فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم. فقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. يعني الله عز وجل يقطع طمع المؤمنين من إسلام اليهود. وقد كان فريق منهم أي وقد كان جماعة منهم يسمعون كلام الله مع نبي الله موسى عليه السلام، فإنه قد قال جماعة منهم لنبي الله موسى: إنا نريد أن نسمع كلام الله عز وجل. فأمره نبي الله موسى بالتطهير والصيام، وذهبوا إلى سماع كلام الله عز وجل فسمعوا كلام الله تبارك وتعالى. ثم لما رجعوا إلى قومهم قال لهم نبي الله موسى: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قالوا: لا، لم يقل كذا وكذا، وإنما قال كذا وكذا، وغيروا كلام الله عز وجل بعد ما سمعوه. فالله عز وجل يقول للمؤمن: أترجون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان جماعة منهم من السابقين من آبائهم وأسلافهم يسمعون كلام الله ثم بعد ذلك يحرفونه ويغيرونه بعد ما عقلوه وفهموه وهم يعلمون جريمتهم وعظم خطئهم في تحريف كلام الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء من الآباء والأسلاف غيروا كلام الله وقد سمعوه، فما بالكم بهؤلاء الحاضرين من أحفادهم؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ يعني من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وما تشهد له التوراة. يعني من تناقض هؤلاء اليهود ومكرهم وخداعهم أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعصمون بهذا دماءهم وأموالهم. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، أي وإذا خلى بعض اليهود إلى بعض إخوانهم قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يعني أتحدثون المؤمنين بما في صفة النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة فيجعلون هذا حجة لكم، فيجعلون هذا حجة لهم عليكم ويحتجون بهذا عليكم يوم القيامة، فيقولون: اكتموا هذا، لا تحدثوا المؤمنين به، فيكون ذلك حجة للمؤمنين عليكم، فلا تعترفوا لهم بما هو موجود من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فيقيمون عليكم بها الحجة فيما صدر عنكم من الاعتراف بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أفلا تعقلون، أي أفلا تفهمون، فتحدثونهم اكتموا هذا، لا تحدثونهم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في التوراة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالتوراة بصفات، وأنه سيخرج نبي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو واصفح، وسميته بمتوكل، وهكذا كل صفات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة، وقد عرفها علماؤهم وقرأوها وفهموها، ولكنهم كما سيأتي معنا في الآيات حسد العرب على أن كان النبي منهم فكفروا بغيا وحسدا. قال الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني كيف يسلكون هذا المسلك المشين ويكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي موجودة في التوراة ويخفونها، أولا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل يعلم ما يسرون من الأقوال وما يقولونه لإخوانهم من اليهود إذا خلوا بهم، لا تحدث المؤمنين بصفات النبي في التوراة وما يعلنونه، ويعلم الله عز وجل ما يظهرونه وما يقولونه للمؤمنين بألسنتهم إن مؤمنون ويخفون الكفر في قلوبهم أولا يعلمون. وهذه الآية وإن كانت خرجت مخرج الخبر فإن فيها تهديد لهم بأن يرعوا عن أفعالهم هذه، ويعلموا أن الله عز وجل مطلع على سرائرهم وبطائنهم، فلا يجعل الله أهون الناظرين إليهم. قال الله عز وجل: ومنهم، أي ومن اليهود، ومنهم أميون، أي ومنهم طائفة أمية لا تكتب ولا تقرأ، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يعلمون التوراة، إلا أمانية، إلا أكاذيب وظنون يخبرهم بها علماؤهم ويكذبون عليهم فيها، وإنهم إلا يظنون. أي ومن اليهود طائفة أمية، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، وإنما سمي الذي لا يكتب ولا يقرأ بالأمي نسبة إلى أمه، لأن الأمية كانت أكثر في النساء دون الرجال، فسمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بالأمي نسبة إلى أمه. قال: ومنهم أميون، أي ومن اليهود طائفة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإنما كل علمهم مجرد أكاذيب وظنون يخبرهم بها علماء اليهود ويكذبون عليهم فيها، وإنهم إلا يظنون، يعني إنما كل الذي عندهم بعض الظنون والأكاذيب والتخمينات، فتركوا ما جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام من الصدق المحقق والحق المصدق، وصدقوا علماءهم فيما يكذبون عليهم من الظنون والأماني. وفي هذا يعني تنفير عمن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، فهؤلاء الأميون كانوا يقرؤون التوراة ولا يعرفون معانيها ولا يعرفون حقيقتها، ففي هذا ذم لمن يكتفي فقط بتلاوة القرآن ولا يعرف معاني القرآن، ففيه شبه من هؤلاء الأميين. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أي فويل هلاك وعذاب شديد. والويل واد في جهنم يجتمع فيه ما يسيل من صديد أهل النار. فويل للذين يكتبون الكتاب، أي فويل للذين يكتبون كتابا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يبيعونه للناس ويقولون هذا الكتاب أنزله الله عز وجل، فما الذي حمله على هذا الكذب ليشتروا به ثمنا قليلا ليضحكوا به على الجهال ويترأسوا بهذا عليهم ويأخذوا بهذا مقابل وعرض من الدنيا قليل. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أنه وقف مع بعض علماء النصارى أو علماء اليهود، وأنه ظل معه يوما كاملا يجادله ويناظره، وفي آخر الأمر اعترف له هذا العالم وهذا الحبر أو الراهب بأن الإسلام هو الحق. طيب، فقال ابن القيم: فما الذي يمنعك؟ قال: أنا لو أسلمت لانقطع رزقي الذي يعني أخذه من هؤلاء. فقال له: أنا هجي أجيب فلوس منين؟ والنزية هي بتصرف علي يعني غيروا دينهم وباعوا دينهم مقابل شراء ثمن قليل، والدنيا كلها لو كانت مقابل أن تبيع دينك فإنها كلها قليلة ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم مما كتبت أيديهم زورا وبهتانا ثم ينسبون هذا إلى الله عز وجل، ويل لهم مما يكسبون، وويل لهم مما يكسبونه من الآثام ومن الكتابة المزورة التي بها يكسبون ما حرم الله عز وجل عليهم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي وقال اليهود كذبا وغرورا: لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني الله عز وجل والذي وعدكم بهذا وأنكم ستدخلون النار أياما معدودة، إن كان الله قد وعدكم بهذا فالله لن يخلف وعده ولن تدخلوا إلا أياما معدودة. ولكن هذه الآية وإن كانت خرجت مخرج السؤال ففيها إنكار وتكذيب لهم بأنهم يكذبون وأن الله عز وجل لم يعطيهم عهدا بهذا. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، وهم في الحقيقة يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون كذبا وزورا. بلى، يعني ليس الأمر كما تزعمون بأنكم ستدخلون النار أياما معدودة، ولكن الحق أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، والمقصود بالخطيئة هنا الكفر والشرك، فأولئك أصحاب النار، لأن الذنب الوحيد الذي إذا مات الإنسان عليه بدون توبة يخلد في النار هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. والشرك هو الذنب الوحيد الذي إذا أحاط بالحسنات أكلها، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي والذين آمنوا بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام وببقية أصول الإيمان وعملوا الصالحات، أولئك أصحاب الجنة، يعني هؤلاء الذين يستحقون الجنة الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا بمقتضى الإيمان، هم فيها خالدون، خالدون في الجنة بسبب إيمانهم. قال الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي وإذا أخذنا عهودهم ومواثيقهم بألا يعبدوا إلا الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، فأمر الله عز وجل بعبادته وبالوالدين إحسانا، أمر الله عز وجل بعبادته لأنه هو الذي أوجدك، ثم أمرك بطاعة والديك لأنهم كانوا أسباب نشأتك في الدنيا. فمن الذي أوجدك أولا؟ الله عز وجل. ومن الذي كان سبب وجودك؟ والديك. وبالوالدين إحسانا وذي القربى، بأن تصلهم وتؤدي لهم حقوقهم، واليتامى والمساكين، واليتامى جمع يتيم، واليتيم هو من كان ومن فقد أباه وكان دون البلوغ، والمساكين والمساكين جمع مسكين ومأخوذ من المسكنة والفقر، لأن الإنسان المسكين هو الذي ليس عنده مال يكفيه فيكون عنده مسكنة وفقر وذلة. وقولوا للناس حسنا، أي وقولوا للناس كلهم قولا حسنا، فأمر الله عز وجل بفعل الحسن بالأفعال الحسنة من عبادته والإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، ثم أمر بالكلام والقول الحسن، أمر بالفعل الحسن والقول الحسن. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة لم يقل وصلوا، ففرق بين فعل الصلاة وإقامة الصلاة. إقامة الصلاة يقتضي الإتيان بها بواجباتها وأركانها على أكمل وجه مع إتمام الركوع والسجود والخشوع لله عز وجل. فأخبر الله عز وجل أنه أخذ العهود والمواثيق من اليهود بهذا، ولكن في النهاية ثم توليتم، أي توليتم وتركتم هذه العهود والمواثيق ولم تعملوا بها إلا قليلا منكم، إلا قليلا منكم يعني مجموعة قليلة هي التي التزمت بهذه المواثيق، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه. في هذه الآيات فوائد عظيمة، من يذكرنا منها بفائدة عملية حياتية؟ تفضل محمد. بأن دي يعني انت بتأتي كده يطول بأن يبقى في كلام محذوف، هات الكلام المحذوف هذا، انت قلت بأن يبقى في كلام محذوف انت قلته يعني او حذفته، في قوله عز وجل يستفاد كذا مثلا. نعم، يعني إذن لا يدخل الجنة ولا يسكنها إلا أهل الإيمان والعمل الصالح. طيب أحسنت جميل. وهذا من أعظم الفوائد في هذه الصفحة، اللي هو لا تبع دينك مقابل شيء من الدنيا، ولو جعلت الدنيا كلها مقابل لأن تبيع دينك فهي كلها قليلة ولا تسوي شيئا عند الله عز وجل، فالدنيا لا تستحق أن تبيع دينك. وصورة هذا إن مثلا واحد يغير فتواه من أجل منصب أو من أجل حفنة من المال، كل هذا من بيع الدين واشتراء، والاشتراء بيأتي ليس من قليلة. نعم تفضل. أحسنت. ضحك عليهم وكذب عليهم، وفي أول مقامات التعليم أن يتعلم الإنسان معاني كلام الله عز وجل حتى لا يكون فيه شبه من اليهود ولا يكتفي بالتلاوة. تمام. أحسنت.
كلام الله أولى أن يستسلم له وأن يؤمن وأن يطاع.
أحسنت.
يعني فلا تحاول بقى بالكلمات الأخرى ولا تطلب بقى الأعراض الفلسفية والبلاغية والآيات التوجيهية، لا هو يسمع الكلام اللي هذا.
أحسنت جميل. طيب لسه حد عنده فوائد ولا نبدأ الصفحة الثانية؟ طيب قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم أقررتم أي ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته. ففي هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي ولا تخرجون بعضكم، وعبر عن بعضهم بالنفس دلالة على أن المؤمن ينبغي أن يعامل أخاه كما يعامل نفسه، فأخوك هو نفسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الايه الواحد، مثل الجسد الواحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن المؤمن كالبنيان. وجاء في هذا المعنى عدة آيات: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، وهكذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني بعد هذا العهد الذي أخذناه عليكم بعدم سفك الدماء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أي تستعينون عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإن يأتكم أسارى تفادوهم. يعني الله تبارك وتعالى حرم على اليهود إيه؟ أن يقتلوا بعضهم، رقم واحد. اثنين: ولا يخرجوا بعضهم من ديارهم ظلما وعدوانا. طيب الأمر الثالث: أنهم إذا علموا أن أحد من إخوانهم أسير أن يفكوه وأن يفدوه، فجم على النهي الأول والثاني وخالفوه. ربنا نهاهم أن يقتل بعضهم بعضا، قتل بعضهم بعضا. نهاهم الله عز وجل أن يخرج بعضهم من ديارهم ظلما وعدوانا، أخرجوا بعضهم. طيب لما يجد بعض إخوانهم مأسورين يسارعوا في فدائه وفكه، فربنا يقول لهم يعني أنتم تكفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض، يعني نهيتكم عن القتل فقتلتم، ونهيتكم عن إخراج بعضكم فأخرجتم، وأمرتكم بالفداء ففديتم. المفروض يعني تدخلوا في الدين كافة، ولكن تؤمنون ببعض الكتاب فتفدون الأسرى، وتكفرون ببعض الكتاب فتقتلون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، وإياتكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، أي إلا ذلة ومهانة في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني هذا جزاؤهم في الدنيا ذلة ومهانة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أنه ينبغي على الإنسان أن يدخل في الدين كله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بكليته، خذوا الإسلام بكليته، لأن بعض الناس إنما يأخذ من الدين ما يحلو له وما يخدم مصالحه، وما يخدم إيه مصالحه وما كان في صالحه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي هؤلاء الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، آثروا الفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد أتينا موسى الكتاب يعني التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، أي وأتبعناه برسل من بعده على أثره، يعني بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى رسل كثيرين، ويعني بعض الناس يتخيل أن بعد سيدنا موسى جاء مين؟ سيدنا عيسى، لا، بعد سيدنا موسى رسل كثيرة جدا، يعني منهم على سبيل المثال من؟ يوشع بن نون وسيدنا داود وسليمان وزكريا ويحيى، رسل كثيرة. وأتينا عيسى بن مريم البينات، يعني الآيات الواضحات والدلالات البينات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وكان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كل هذه آيات بينات واضحات. وأيدناه بروح القدس، وروح القدس وجبريل عليه السلام، وسمي روحا لماذا؟ من يؤذى؟ لا، سمي روحا لأن أول ما خلقه الله خلقه روحا من غير أب ومن غير أم، فهو روح خلقها الله تبارك وتعالى. وأيلناه بروح القدس، والقدس هو الطهارة والنزاهة، فنسبه الله عز وجل إلى الطهر، كما خلق الله عز وجل عيسى من غير أب ولا أم، وهو روح الله، أي روح خلقها الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي أفكل يا بني إسرائيل، أفكلما جاءكم رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم عليه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ففريقا منكم كذب الأنبياء وفريقا آخر منكم يقتل الأنبياء، وقالوا قلوبنا غلف، يعني قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعوهم الإيمان، والله قالوا على قلوبنا غشاء وغطاء لا نستطيع أن نؤمن بك، ولكن الحقيقة أنه ليس على قلوبهم أغشية تمنعهم من الإيمان، ولكن الحق أن الله عز وجل طردهم ولعنهم وأقصاهم وأبعدهم وأهلكهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم لعنهم الله وطردهم وبعدهم وأبعدهم، فقليلا ما يؤمنون، فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله عز وجل. ففي قوله تبارك وتعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أنه على الإنسان ألا يستكبر عن نصح أحد من الناس أبدا، ولو كان النصح على غير هواك، بل على الإنسان أن يقبل النصيحة ولو كانت من إنسان أقل منك سنا أو مكانة أو منزلة، ولو كان النصح يخالف هواك. طيب، في هذه الصفحة فوائد كثيرة، من يتحفنا ببعضها؟ يلا شباب. ما هي النصيحة معناها اللي هو الاخلاص الناصح الخير وإزداء الخير لك. لا ثم خلي بالك يعني إن كانت النصيحة أحيانا مثلا إنسان لا ينصحك بالخير ولكن تأخذ العبرة من كلامه أنه يطلعك على بعض عيوب فتستفيد منه. فائدة أخرى تفضل. عين عزك يعني أنت قاعد كده لازم تدرب نفسك على أن تعصر رأسك وعقلك هذه الآية كيف أستعملها في حياتي تخرج منها معنى وعملا لأن القرآن منزل للعمل. تفضل. أحسنت. تمام. الشيخ عبد الله.
الدين لبعض. فلا يأخذ
الهوى. نعم يأخذ الإنسان الإسلام كله. تمام أحسنت. دكتور. نعم. كان فيه؟ أيوة سند. أحسنت فائدة رائعة جدا إن الإنسان يأخذ من كل عبادة بسهم. نعم قد يفتح الله عز وجل عليك في نوع معين من العبادات. بعض الناس عنده مستعد يقرأ القرآن كله في يوم بس لكن لا يصوم مثلا يعني. والبعض يعني يقتصر على فعل الفرائض وقيام الليل هذا شديد عليه لكن ممكن يصوم. فالعبادة التي فتح الله عز وجل عليك فيها أكثر منها لكن هذا لا يمنع أن تأخذ من كل عبادة بسهم. يعني مثلا لا تستطيع الصيام ولكن مثلا صوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو عاشوراء وتسوع مثلا. المهم لا تحرم نفسك من الصيام ولو شيئا قليلا. وكذلك قيام الليل وكذلك من كل عبادة أو كذلك الصدقة. بعض الناس لا يتصدق ممكن يصوم لكن لا يتصدق والعكس بعض الناس تهون عليه الصدقة ويصعب عليه قيام الليل. فالعمل الذي تراه سهلا عليك أكثر منه الذي تجد قلبك فيه ولكن هذا لا يمنعك أن تشارك مع كل أهل عبادة بسهل. نعم. أحسنت. هذه الآية إنسان يستعملها في كل شيء. وما الله بغافل عما تعمل كلما تتكلم وما الله بغافل عما تعملون. والإنسان يأتي يغير دينه وما الله بغافل عما تعمل. الإنسان في خلوته وما الله بغافل عما تعمل. جميل أحسنت. الفضل.
لا يسوى أقول دونه واللعنة الله في أن الهداية هي أداة الأصحاب المقام الأول
في قول ده إيه؟
الهداية
الشخص. فين الآية أنت خرجت؟ أيوة صح. أيوة. هذه فائدة عميقة جدا. جزاه الله خيرا الشيخ عبد الله ما شاء الله تدرب على تدبر رواد بالسخرج. يقول هنا هذه فائدة يعني صراحة أنا أرى أنها تدل على ذكاء عميق في قوله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم. ولهذا النظائر كثيرة في القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما طبع الله على قلوبهم إنما كان هذا بسببهم. لما صرفهم عن الله لما صرفهم الله عن الحق إنما كان بسبب إعراضهم. لما أزاغهم الله إنما كان بسبب زيغهم. وهكذا الإنسان يعني لا يقول يا رب لماذا طبعت على قلبي إنما هو من عندك أنت. قل هو من عند أنفسكم. فالله عز وجل إنما لعنهم بسبب كفرهم. فالإنسان إذا كان عنده قابلية للحق واجتهاد في طلب الحق فإن الله ولا بد سيوفقه لأنه الذي قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحسنت يا شيخ عبد الله فتح الله عليك. أيوة تمام حسنت. طيب أحد عنده باقي فوائد؟ طيب نقرأ عشان نأخذ الفاصل إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، أي ولما جاء اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الكريم مصدق لما معهم، أي فيه يعني آيات تدل على صدق ما في التوراة من أنها كتاب من عند الله عز وجل وتوافق التوراة في الأصول وفي توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الكتب السماوية كلها يصدق بعضها بعضا لأنها كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كان اليهود في المدينة يقولوا للمشركين إيه؟ سيخرج نبيا في آخر الزمان وسيكون منا معاشر اليهود، يقولوا للمشركين، لأن المدينة كان فيها خمس قبائل، ثلاث قبائل من اليهود وقبيلتان من العرب، اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، دول كانوا الايه اليهود اللي في المدينة، والمشركين والعرب اللي هم كانوا بنو الأوس والخزرج. فكان اليهود يقولون للمشركين ايه؟ سيخرج نبي في آخر الزمان وسيكون منا وسننتصر به عليكم ونقاتلكم. طيب لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من العرب كفروا، وبعد لما كانوا يستفتحوا وينتصروا أنه سيخرج نبي منهم بدأوا يجحدون صفات النبي وينكرونها وكفروا بغيا وحسدا أن لم يكن النبي منهم. لما خرج العرب قالوا حسدوا العرب وكفروا بالله عز وجل. فهنا كفر اليهود كان كفر عن علم وعناد ومكابرة وحسد وبغي بعدما عرفوا الحق. وكانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون على الذين كفروا من العرب، يعني يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني ما عرفوا لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد عرفوا يعني عرفوه بالعلامات التي موجودة في التوراة وأن هذا هو النبي آخر الزمان وأن هذا هو المقصود، كفروا به، لما كفروا حسدا وبغيا. فلعنة الله على الكافرين، أي فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسوله، فباعوا الإيمان بالله ورسوله، أي يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي ظلما وحسدا، بسبب أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام حسدا وبغيا فباءوا، أي رجعوا بغضب بسبب كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام على غضب، يعني هم استحقوا غضبا من الله عز وجل قبل ذلك بسبب معاصيهم وبسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى، يعني هم فعلوا معاصي قبل هذا. اليهود كفروا بنبي الله عيسى فاستحقوا غضب الله عز وجل، كفروا بنبي الله محمد فاستحقوا غضبا على غضب. وللكافرين عذاب مهين، أي وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. والعذاب المهين هو الذي يهين صاحبه ويخلد به في النار يوم القيامة. طيب أنا أكلفكم ببحث، وهو هل هناك آية وردت في عذاب بعض المسلمين في الآخرة أو في الدنيا في القرآن ووصفت العذاب بالعذاب المهين؟ يعني نحن نقول هنا وللكافرين عذاب مهين، أي عذاب مذل مخلد له في النار. فالعذاب المهين من علامات أنه يهينهم ويكون سببا لخلودهم ايه في النار. فالعذاب الدائم عذاب ايه مهين. فهل هناك آية وردت في القرآن الكريم وصفت عذاب بعض المسلمين لأنه مهين، لأن المسلم يخلد في النار؟ السؤال واضح. طيب لو تبحث بس لا تتسرع تأنوا في هذا. طيب ما هي ما الآية؟ أيوة ما الدلالة في هذا؟ هل دي في المسلم ولا في الكافر؟ طيب لكن هنا هو يتخذ يعني هو يدخل فيها، لكن انت لو عندك قرينة قول الله تبارك وتعالى ويتخذها هزوا، واتخاذ آيات الله هزوا دليل على الكفر. طيب مش لازم الإجابة الوقت يبحثوا عنها. هل هنا لأن شيخ المفسرين اللي هو الإمام ابن جرير الطبري يتكلم عن العذاب المهين وقال هو العذاب المخلد لصاحبه في النار، تمام؟
هل عندك قول الله عز وجل في سورة المجادلة بعد أن ينزل أتى الظهر إن الذين آمنوا الله ورسوله سوف مكتوب إن الذين مقرنين قال ذكر آيات البينات والكافرين عذاب مهين.
والكافرين ده صراحة إيه؟ لا إحنا أنا وأنت لا تتسرع. تفضل. مالها؟ لا السؤال بيقول هل هناك آية في كتاب الله عز وجل وردت تتكلم عن عذاب بعض المسلمين ووصفت العذاب بالعذاب المهين؟ خذوا سؤال واجب يعني لا تتسرع. أيوة إن شاء الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما في واحد من أصحابنا أظن لو كان موجود كان لو هي موجودة يعني كان هيجيبها لأنه هو يعني بيقدر يجمع الآيات اللي فيها العذاب المهين كله وفي قاعد وقع كده ما شاء الله يجمعها لك، لكن نفتقده الآن. لا أقول ده دي تخرصات بل أنت تعملها كده. ربنا يبارك يعني. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي وإذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله من القرآن على نبي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا والله يعني نحن نؤمن بما أنزل علينا من التوراة وفقط، ويكفرون بما وراءه أي كتاب تاني غير التوراة سنكفر به وهو الحق مصدقا لما معهم يعني القرآن. يعني لو أنتم تؤمنون حقا بالتوراة فالقرآن مصدق لما في التوراة، مصدق لما في التوراة. يعني التوراة بتتكلم عن إفراد الله بالعبادة، القرآن أيضا يتكلم عن إفراد الله بالعبادة، يعني وما خرج من مشكاة واحدة وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني أنتم تزعمون أنكم مؤمنين بالتوراة، فهل في التوراة أن الله يأمركم فيها بأن تقتلوا الأنبياء؟ فأنتم حقا كما تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة هل فيها أن الله يأمركم فيها بقتل الأنبياء؟ فأنتم الآن تدعون للإيمان بالقرآن فتكفرون وتزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة، فكيف تقتلون الأنبياء لو كنتم حق تؤمنون حقا بالتوراة؟ فقتلكم للأنبياء دليل على أنكم لن تؤمنوا بالتوراة حق الإيمان أصلا فضلا عن أن تؤمنوا بالقرآن. ففي هذه الآية تكذيب لليهود في زعمهم الإيمان بالتوراة، لأنه مستحيل أبدا أن تكون التوراة فيها آيات تأمر بمخالفة أمر الله عز وجل. ولقد جاءكم موسى، طبعا هذا في التوراة قبل أن تحرف وإلا فأهلوها قد حرفوه. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، أي ولقد جاءكم رسولكم موسى صلى الله عليه وسلم بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم اتخذتم العجلة من بعد ما ذهب نبي الله موسى إلى مناجاة الله عز وجل عند جبل الطور، ثم اتخذتم العجلة أي ثم اتخذتم العجلة وعبدتموه من دون الله عز وجل وأنتم ظالمون لإشراككم بالله عز وجل. لأن الشرك أعظم الظلم. الشرك أعظم الظلم. هل الشرك ظلم؟ ما الدليل على هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الشرك الظلم وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه. فما علاقة الظلم بالشرك؟
إنهم وضعوا إله غير مستحق للعبادة مكان عبادة.
إنهم وضعوا عبادتهم في غير محله. لأن محل العبادة إنما تكون للخالق الرازق المحيي المميت. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم. شوف يعني الميثاق ربنا تبارك وتعالى كم من آية كررها الله في أخذ العهود والمواثيق على اليهود، وفي كل مرة يغدرون ويخونون. فإذا كان اليهود خانوا عهود الله عز وجل ولم يوفوا بها، أيوفون معنا؟ أيصدقون معنا؟ فلا تصدقهم أبدا، لا تصدق اليهود أبدا، سواء الأجداد منهم أو الأسلاف أو الأحفاد، كلهم سواسين إلا من آمن منه. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى صلى الله عليه وسلم وقبول ما جاء به من عند الله، ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة من التوراة واعملوا بما فيها بجد واجتهاد، خذوها واسمعوا سماع قبول وانقياد، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. السماع المقصود به سماع إيه؟ سماع يعني استجيبوا، كما تقول سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمده ودعاه. وفي هذه الآية معنى لطيف جميل، وهو أن المعاندة يخوف على قدر عناده، فمن المعاندين من يخوف برفع العصا والصوت عليه، قل له استجب وإلا ضربتك، ترفع العصا كده يوم إيه؟ يستجيب. ولقد بلغ اليهود، اعرف هذا الفكرة الجميلة، ولقد بلغ اليهود في عنادهم أن الله عز وجل رفع الجبل عليهم تخويفا لهم ويعني تحذيرا لهم وحثا لهم على أن يأخذوا أحكام التوراة بجد واجتهاد. يعني مش رفع لهم بس عصاية أو يعني صوت، رفع عليهم جبل. فأي درجة بلغها اليهود من العناد والكفر بالله عز وجل؟ جبل رفع عليهم، سنتفيدكم تحت هذا الجبل إن لم تأخذوا التوراة بجد واجتهاد واسمعوا. وأخذ الله عز وجل عليهم العهود والمواثيق. طيب وبعدين؟ قالوا سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا. قالوا سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا. أنا أتعجب يعني أي قلوب قلوب هؤلاء، وأي نفوس هؤلاء. هؤلاء قلوبهم يعني قدت وقطعت من الحجار، بل قلوبهم أشد قسوة. يعني أنا سبحان الله كنت يعني أعتقد أن أي إنسان معرض عن حق، أن إنسان لو كلمه وبين له الحق من السهل أن يستجيب، لكن بعد التعرف على اليهود أن في ناس فعلا لو رأوا الله عيانا بيانا قد لا يؤمن. فلذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ممكن إنسان تقعد تقنع فيه يعني تقعد تذكر له الآيات والأدلة الواضحات والبراهين ولا يؤمن. قالوا سمعنا وعصينا، لكن المؤمن منهجه سمعنا وأطعنا، لكن الذي يسمع ويعصي فيه شبه من اليهود. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، هم أشربوا في قلوبهم العجل ولا حب العجل؟ حب العجل، ولكن حذف اتكالا على فهم السامع للآيه لمعنى الآيات. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل بكفرهم، أي وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي يقول أيها النبي بئس الذي يأمركم بهذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. من يستخرج لنا فوائد هذا؟ الناس اللي هي يعني واخدة عهد على نفسها هذه تتركه.
الناس ايه؟
نعم. اي احسنت، احسن والله، جميل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى امرهم بذبح بقره. لماذا ربنا امرهم بذبح بقره؟ يعني هم الناس حبوا العجل، لما ربنا بقى يمرهم بذبح بقره يهول عندهم مكانه الحيوان. ان لا تسووا شيئا، قال الان انتم تعظمون العجل، الله يامركم بذبح العجل، ليرى ما في قلوبهم من حب العجل وعدم. تفضل. هداية الله عز وجل. أحسنت. أيوة أحسنت، معنى لطيف. إنهم كان عندهم المعرفة الحق ولكن ما هذا لنا وادم يعني يهون عليك، تقول يقول لك هذا رجل عالم كبير كيف يقول هذا الكلام، كيف يبيع دونه بعرض من الدنيا قليل. ولكن العلم وحده ليس بكاف، بل لابد من معونة الله عز وجل دائما معك. ففي ناس في علماء باعوا دينهم بدنياهم. طيب تفضل.
الشحناء او البغض وحب الانتصار النفس قد يدفع الانسان الى الكفر بالحق والجدال في الباطل مما يمر به الى الله.
احسنت ما شاء الله. شوف بيقول لك العناد يولد الايه؟ الكفر. ممكن إنسان بسبب عناده وحسده لا يستجيب لك ويعلم. وفي بعض الطوائف بتأخذ يعني تنخرط في الانحرافات بسبب كرهها لطائفة أخرى، والله إحنا مش بنحب الجماعة الفلانية دي، فهم بيدعوا للحق دعنا ندعو للباطل، تمام، ويستميتوا في إحياء هذا الباطل مقابل هؤلاء. طيب احد عنده فوائد اخرى؟ يا دكتور احمد ما عندكش فوائد؟ ما عندكش فوائد؟ الانسان يتواضع لله عز وجل ويقبل الحق من اينما كان. شوف فوائد
الاصرار على الخطا يوصلك الى ذلك الاعظم.
ايوه تمام، احسنت، جميل.
انما تصر على ذلك
الصغائر تولد ايه؟ كبائر، والكبائر توصل الى الكفر والعياذ بالله. الشيخ جابر نعم احسنت، خلاص يا عبد الله كفايه عليك. وان كنت معجبا جدا بفوائدك بارك الله فيك. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود قالوا إيه؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم أيها اليهود إن كانت لكم الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت واطلبوه. الإنسان فعلا لو متأكد 100% إن هو من أهل الجنة، طب أنت ليه عايز تعيش؟ اتمنى الموت، أنت لو مت دلوقتي هترتاح ورايح الجنة، تمام. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود والنصارى لكده: تعالوا يا جماعة وتمنوا الموت لنعرف المبطل من المحق. فلو أنتم يعني متتم وخلاص دخلتم الجنة خلاص كده يتبين من المحقق ومبطل. لكن لما دعاهم فأبوا أن يدعوا على أنفسهم بالموت، لأنهم كانوا يوقنون بأن الله عز وجل أعد لهم العذاب الأخروي الشديد، وأنهم لو تمنوا الموت لماتوا في الحال فخسروا الدنيا والآخرة. يعني مجرد أنهم بس يتمنوا الموت يبلع ريقه كده إن شاء الله مش هيرجع تاني في الحال، وهم كانوا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كلام حق هيحصل، فخافوا ورجعوا، فوضح أمرهم لمن كان في قلبه شك من أمره، وكانت هذه حجة ظاهرة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام على أعدائه من اليهود. ولن يتمنوا الموت، ولن يتمنوه أبدا، أبدا مش يتمنوا الموت. بسبب إيش؟ بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان المسرف على نفسه بالمعاصي لا يتمنى الموت أبدا، لأنه يعلم أن الآخرة شر له، يعلم أن الآخرة إيه؟ شر له. فالمعاصي سبب لكراهية الموت، سبب لكراهية الإيه؟ الموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي ولتجدن هؤلاء اليهود من أشد الناس حرصا على الحياة. والحياة هنا جاءت نكرة، يعني أي حياة، هو اليهود ده عايز أي حياة حتى لو ذليل مهان حقير، لأن هي الحياة مهما كانت حقيرة هي أفضل له من الايه؟ من الأخيرة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. واحد جاء للحافظ ابن حجر العسقلاني ويقول له يعني أنت تعيش في فقر، رجل يهودي، أنت تعيش في فقر وأنا أعيش في غنى، ونبيهم قال الدنيا سجن المؤمن، عفوا، ويعني أنت المفروض تكون إيه أفضل حالا مني، أنا في غنى وأنت في فقر، كيف هذا؟ فالحافظ ابن حجر قال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت بالنسبة، أنا بالنسبة لأن أنا فيه دلوقتي من الفقر والضيق وفي الأخير إن شاء الله أكون من أهل الجنة، إذن الدنيا الآن هي بالنسبة لي إيه؟ سجن. أو عفوا قد تكون القصة كالآتي، إن كان الحافظ ابن حجر منعم علي وهذا الرجل كان مضيق عليه، فأقول له يعني النبي نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنا مش عايش في جنة دلوقتي، أنا عايش في إيه؟ في ضيق وفقر، وأنت رجل مسلم وعايش في رغد. فالحافظ ابن حجر قال له أنا في هذا الرغد الذي أنا فيه هو بالنسبة للآخرة سجن، يعني مهما كان فهو لا يساوي شيئا في مقابل نعيم الآخرة، وأنت في الضيق والفقر الذي تعيش فيه الآن هو خير لك من الآخرة، لأن الآخرة هناك العذاب ينتظرك، فأنت الآن في فرصة، أنت الآن في جنة بالنسبة لمن ينتظرك من إيه. فالحافظ ابن حجر ألقمه حجرا. فهنا اليهود من يقينهم، وأنا أتعجب سبحان الله، شوف إنسان عارف أنه لو مات يدخل النار هو عنده يقين بهذا، فما الذي يمنعه من الإيمان؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني أي حياة، ومن الذين أشركوا. تخيل يعني اليهودي مؤمن بالبعث، مؤمن إن فيهم آخر، طيب المشرك لا يؤمن بالبعث ولا بالإيه ولا بالبشور، فالمفروض اللي يكون أشد حرصا على الحياة مين؟ المشرك ولا اليهودي؟ المشرك، لأن ده ما عندوش أمل إن في حياة تانية أصلا، فكل دنيته وآخرته هي الحياة، ومع ذلك فاليهودي أشد حرصا على الحياة حتى من هذا المشرك الذي ينكر البعث والنشور. وتخيل لهذه الدرجة أي حقارة ومهانة وصل إليها اليهود في أنفسهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طيب الواحد منهم يتمنى أن يعيش ألف سنة، حتى كانت تحياتهم بعضهم لبعض أن يقول إيه عيش ألف عام، يدعو لنفسه يقول عيش ألف عام. طيب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني لو طال عمرك ألف سنة هل هذا سيمنعك من عذاب الله؟ طول العمر لن يمنعك من عذاب الله، والله بصير بما يعملون. أي والله مطلع على أعمالكم بصير بها لا أخفى عليه منها شيء وسيجازيكم بها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اليهود اتخذوا جبريل عليه السلام عدوا لهم وقالوا إن جبريل عدونا من الملائكة، فقال الله عز وجل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل ما كانش بينزل بحاجة وحشة، فكان بينزل بالوحي الذي فيه النور والهداية للناس. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني بأمر الله عز وجل، مصدقا أي هذا القرآن مصدقا لما بين يديه يعني من التوراة، وهدى دالا على الخير، وبشرى للمؤمنين أي ومبشرا للمؤمنين بما عده الله عز وجل له من النعيم. فمن كان معاديا لمن أذى صفته فهو من الضالين. ثم قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاله فإن الله عدو للكافرين. أي من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، لأن هؤلاء الملائكة وهؤلاء المؤمنين أولياء الله عز وجل، فمن عاد أولياء الله فقد عاد الله تبارك وتعالى وآذنه الله بالحرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى لي وليا أي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات أي ولقد أنزلنا إليك أيها النبي محمد علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها أي وما يكفر بهذه الآيات مع بيانها ووضوحها إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أي ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملة الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ومن جملة العهود التي أخذوها على أنفسهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة قد دلت على هذا، نقضه فريق منهم. بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأنهم لو كانوا مؤمنون حقا بالتوراة لآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوراة مبشرة برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، أي ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته أعرض فريق منهم عما دلت عليه التوراة وطرحوها وراء ظهورهم. يبقى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، كتاب الله المقصود هنا اللي هو التوراة، هم رموا وراء ظهرهم كده. يقول سفيان بن عيينة أدرجوها، يعني جابوا التوراة كده أدرجوها أدخلوها في الحرير والتباج وحلوها بالذهب والفضة ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم له. هم جابين التوراة وهم يعني حطوها كده في الحرير والتباج ولفوها وحلوها كده، يعني جعلوا لها حلية من الذهب والفضة. طب هو إكرام التوراة يكون بأن احنا نحليها بالحرير والديباج والذهب والفضة ولا نعمل بها؟ يبقى الإكرام الحقيقي للقرآن أنك مش تعينه مثلا في النيش أو تعينه في أعلى مكان، لا، ونكتب القرآن بأفضل كتابة، وهذا وإن كان شيئا مطلوبا، إلا أن الإكرام الحقيقي لكتاب الله عز وجل أن نعمل به. فهم نبذوه وطرحوه خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فأصبح حالهم كالجاهل الذي لا يعلم، فشابه بهذا حال الجاهل الذي لا ينتفع بما في القرآن من الحق والهدى ولا يبالي به. في هذه الآيات يعني معاني كثيرة جدا، من يعني إن شاء الله بعد هذه الفوائد التي سنأخذها منكم سنأخذ فاصلا نستريح ثم نعود إن شاء الله. شفول تفضل. نعم.
حال المسلمين كذلك يقول عنهم ثلاث أصناف، الناس ثلاثة أصناف في الموت الأرض.
نعم.
العاصي كلما ذكرت الموت أمامه اشتاز منك وكرهك، وفي النهاية نقول لا قل إلا الموت الذي تتركون منه فإنه
ملاقيك.
النوع الثاني اللي هو الدائر اللي الموت بيكون له سببا في المضاده الى العمل الايه
الصالح. تمام.
النوع الثالث الانسان الذي هو وصل الى مكانه الاعلى في الايه في العباده.
أيوه.
احب الله من احب لقاء الله.
ايوه
احب الله
لقاء احسنت.
في الانسان في النهايه الانسان كلما كثرت حواليه الزواج الفتن امامه وخلفه
روح
اه ماشي السلامه
حسن
وقال الله
احب الحياه
الخير
عكروس
وتوفني كانت الوفاه
خير الله
خير الله. ففي هذه الايام والله اعلم الواحد يسال هذا الدعاء في مثل هذه الايام.
أنا عايزين نسأل الله عز وجل الإعانة على عمل الصالحات عشان نحب الموت عشان أكثر من عمل الصالحات. سيدنا بليل كان لما أتى الموت قال إيه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. تفضل شوي قولوا تفضل
قل إن كانت لكم الدار الآخرة
خالصة يعني شغل الفيديو شغل تفضل
قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من نسبة أنه
من عند الله خالصة من دون الناس
القنوط من رحمة الله قد وصل العاصي لأنه هو حتى لا يظن أن الله سبحانه وتعالى يغفر له فهو مهما يوم عليه الآيات ومهما يوم عليه التوبة فلن يستجيب له بسبب القنوط.
تمام. والثانية
الثانية اللي هي اللي كل من كان عدوا لله وملائكته اللي هي الحذر من المساس بالمقدسات او الثوابت في الدين حتى لا تنال العداوه من الله سبحانه وتعالى.
نعم. فالله عدو لله ومن عاد شيئا من دين الله هو عدو لله ومن كان عدوا لله خسر الدنيا والاخره. تفضل يا دكتور احمد هنرجع لك. طيب تفضل يا عبد الله. ماشي.
اللي وقد انزلنا اليك ايات
بينات
هم كل من المقصر هي اخذوا شيء من الكتاب وذكروا بالاسباب
يعني هذه مرت
او كلما عهد عهدا
نبذ فريق منهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق.
ايوه
ايوه
يعني هم نبذوا هم اكيد نبذوا من التوراه يدل على
ايوه
على
هم طرحوها لان لم يعني لم يؤمنوا بما فيها حق الايمان لانه لو كانوا امنوا بما فيها حق الايمان لطبقوا ما فيها.
في ناس مشابهين في العصر بتاعنا اللي هم الجماعه القرانيين هم اخذوا من الدين القران وطرقوا السنه
وهم في الحقيقه
لا
ما امنوا بالقران اصلا
يعني كنا بنقول لك يعني هم
انما هي دعوه سبحان الله فعلا دعوتهم قريبه من هؤلاء اليهود.
آخر واحد.
طيب تفضل.
اللي هو اللي هو يعني ايه الانتفاع بالعلم وعدم يعني التشبه باليهود ان هم شبه الحمير اللي تحت الاسطار اللي هي الكتب بدون معرفه ايه العلم اللي فيه.
تمام.
يعني تحث على ايه معرفه العلم اللي
موجود. احسنت. وافضلها كتاب الله. يا باشمهندس. لسه بتستحضر؟ ماشي. تمام. القرآن فيه الهدى والبشرى الهداية. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. أخ سمير أنت كده سكتت كثيرا. يا شيخ بغي تفضل.
يقول لك ولا تلبن وما حصل بأس على حياته.
نعم.
إن الإنسان كلما يعني موضوعنا المرة هذه فائدة معينة بس يعني الإنسان لا يحرص على الوصول إلى المناصب في الدنيا لأن المناصب الدنيوية توصله إلى هذا.
نعم.
الإنسان كلما أراد أن يصل إلى منصب تمنى أن يظل فيه وقتا طويلا.
حرص على الحياة أكثر.
على الحياة.
أيوه.
تمنى أن يمد عمره إلى أن يصل إلى مكان أعلى في المكان ده.
تمام.
كذلك الإنسان المسلم لا يكون مثل هذا. وفي نهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال
السلام.
أن كانت الدنيا أهم فرق الله شأنه وجعل الأقرار بين عينيه.
تمام.
ولم يأتي من الدنيا إلا ما فطر ولا الإنسان لابد أن يرى. وفي النقيض الآخر ومن كانت الآخرة أهم جمع الله له شأنه وأتته الدنيا وهي إيه؟
أيوه. الإنسان يكون هم كل الدنيا وحرصه عليه. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك.
تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على يعني الواحد يحبس مدينة حتى وإن كان هناك ملك موكل بفعل شيء مثلا يعني
ملك الموت
مثلا ملك الموت نحبه
لأنه يعني ممتثل لأمر الله عز وجل
مالك مثلا
فمن أحب أولياء الله أحبه الله أحسن بارك الله فيك
بل عن هذه الفائدة قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين هذه تعقيبا على ذكرهم القولهم على عداوة جبريل فقط قالوا يدعون أنهم عداء فقط لجبريل يعني أخبر الله عز وجل نبيه أنهم أعداء للكل أصلا هذه الحقيقة ولذلك في الآية التي يعني بعد ذلك الآية أو كلما عاهدوا أحدا أن لدى فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذه هي الحقيقة هم لا يؤمنون أصلا ولكن هم كل شوية عهد ينبذوه إيه القصة أن هم لا يؤمنون كل حاجة يجيبوا حجج يعني لا ده إحنا عداء لجبريل لا إحنا معلش إحنا بنقول لا القصة هم لا يؤمنون بالله أصلا لذلك هم كانوا يؤمنون أصلا عن موسى عليه السلام في قصة عندهم مشكلة في الإيمان بالله عز وجل
نعم أحسن
نريد أن نرى الله جبارا ونريد أن نسمع كلام الله هذا بسبب كفره الكفر في القلب وعدم تصديق بالأساس
نعم جزاكم الله خيرا يا شباب بارك الله فيكم أسأل الله تبارك وتعالى أن